أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 51 إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. حديثنا عن باب الصبر. نحن مع باب الصبر من بعد باب التوبة والنية، وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث 29 بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب رياض الصالحين. حديث اليوم عن أبي زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام صلى الله عليه وسلم ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره، ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. الحديث مرة ثانية عن أبي زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع، اللفظ الغريب في الحديث، تتحرك وتضطرب. الحمد لله. وإلى شرح الحديث. راوي الحديث أسامة بن زيد ابن حارثة، كنيته أبو زيد على اسم أبيه، وأسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، يعني زيد كان صحابيا وأسامة ابنه كان صحابيا، وزيد ابن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد جرى عليه الرق يوما، وهو عزيز في أهله، لكن عن طريق صور تقع في الجاهلية جرى عليه الرق، وبيع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأهدته رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فصار مولى له. وزيد بن حارثة تمناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم التبني، فكان يقال عنه زيد بن محمد. فلما نزل قول الله تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، الآية، عاد يقال له زيد بن حارثة بدلا من زيد بن محمد، ولكن الله عز وجل عوضه بأن ذكر اسمه في القرآن، وهو الصحابي الوحيد المذكور باسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا، وأبطلت عادة التبني وحرمت، كما بين ربنا عز وجل أن زوج ابن التبني ليس كالابن الصلب اللي هي الزوجة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وليس الابن المتبنى. وكان هذا منتشرا في الجاهلية، فأمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذه العادة بنفسه بعد أن طلق زيد زينب ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وكانت زينب رضي الله عنها تفتخر على بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوجكن أهاليكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فكان لزيد بن حارثة مكانة عظيمة، مكانة عظيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى عرف بالحب. فلما رزق بأسامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة أيضا، فعرف أسامة ابن زيد بالحب ابن الحب. وحتى لكثرة حب النبي عليه الصلاة والسلام، أسامة أراد القوم أن يشفع في قصة المرأة المخزومية التي سرقت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا بما أنه يحبه فيمكن أن يشفع عنده. فلما قال هذا أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله، أو قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يده، أو قال: لقطعت يده. فهذه جولة سريعة حول راوي الحديث أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما. فإذا لهذا قال المؤلف: الحب بن الحب، حيث كان يلقب زيد بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أي حبيبه، وابنه أيضا حب، فأسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهما. ذكر أن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته صلى الله عليه وسلم كنا أربعة: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. رقية وأم كلثوم زوجتا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولقب عثمان بذي النورين لزواجه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وكان هذا منقبة لعثمان، حيث لم يتزوج أحد باثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام سواه. ويوم أن ماتت أم كلثوم ورقية في حياة عثمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. والبنت الثالثة كانت زينب رضي الله عنها. وفاطمة زينب تزوجها العاص، وفاطمة التي تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه، وأنجب منها الحسن والحسين والمحسن الذي مات في صغره، وزينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا لم يقل من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام التي أرسلت إليه. لم تكن فاطمة يعني بغلبة الظن، ممكن كانت زينب مثلا. المهم الحديث لم يذكر من بنات النبي عليه الصلاة والسلام التي مات لها ولد في الصغر. هل هو المحسن أي ثالث الحسنين، لأن فاطمة أنجبت الحسن والحسين وعاشا، وأنجبت محسن فمات في صغر، فهل هي رضي الله عنها أم هذا ابن لزينب؟ ولم تذكر لنا السير أن رقية وأم كلثوم أنجبتا من عثمان، هذا يعني على سبيل غلبة الظن. فأرسلت إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إلى أبيها، إرساله هنا بصفة الأبوة، أرسلت إليه رسولا يعني من طرفها رجلا يكون وسيطا، حيث هي شغلت بابنها الذي في مرضه أو في احتضاره، فأرسلت من وجدته من الصحابة، أرسلته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعرب يسمون هذا بالرسول، ولكن من حيث المعنى اللغوي فأرسلت إليه رسولا. هذا الرسول أو الوسيط تقول له إن ابنها قد احتضر، واحتضر أي حضره الموت، وكان طفلا صغيرا، وهي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر وفاته، هي تريد بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، تريد دعاءه، يراه فيدرك أنه ميت فيدعو بالشفاعة، يجعله الله شفيعا لوالديه، أو إن كان في أجله فسحة فيدعو له بالشفاء. فهي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر، وقولتها احتضر أي ظهرت عليه علامات الموت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا بأمر الأمة، والشغل في المصلحة العامة يقدم على الخاصة. فلما جاءه الوسيط أو الرسول يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنته تطلب منه أن يحضر وفاة ابنها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته أم هذا الصبي بهذه الكلمات، قال فلتصبر ولتحتسب، أي تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، فيصبر ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير، لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله، يعني أنه أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب. مرها فلتصبر يعني على هذه المصيبة، ولتحتسب أجرها على الله عز وجل. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام جملة عظيمة يعزيها فيها أو بها، لمن تدبر فقال فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذه الجملة عظيمة، إذا كان الشيء كله لله، إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا ليس لي، هذا لله، له أن يأخذ ما شاء وله أن يعطي ما شاء. ولهذا يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء، كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل، حيث له ما أعطى وله ما أخذ، حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه، هو لله. ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قاصر أو ملكية قاصرة، ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا. فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يأذن به الشرع قلنا له أمسك، لا يجوز لك هذا، لأن المال مال الله، كما قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله، فلا تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه. ولهذا قال ولله ما أخذ وله ما أعطى، فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول. قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي كل شيء عنده بمقدار، كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار في زمانه ومكانه وذاته وصفاته، وكل ما يتعلق به فهو عند الله مقدر بأجل مسمى أي معين. فإذا أيقنت بهذا أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اقتنعت وهذه الجملة الأخيرة تعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب، لا يمكن أن يغير الأجل لا بتقديم ولا بتأخير، كما قال الله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الشيء مقدرا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط، لأنه إن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المقدور. هذا وكنت قد حفظت منذ الصغر هذه الصيغة في التعزية، لكن بنحو لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. ولست أدري أهي رواية ثانية، لأن هذه الرواية قدمت لله ما أخذ على ما أعطى، والتي قرأتها وحفظتها لله ما أعطى وله ما أخذ، يعني أعطى أولا ثم أخذ ثانيا، وله الحق في العطاء والهبة، وله الحق في الأخذ والمنع سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي ترجمته أم سليم رضي الله عنها حين مات لها ولد كان مريضا، وكان أبوه يسأل عنه كلما دخل كيف حال الولد، تقول هو كذا وكذا، حتى كانت الليلة التي مات الصبي فيها، فدخل الأب يسأل عن ولده، فقالت هو أسكن مما كان، ففهم الأب أن الولد يعني هدأت نفسه ونام واستراح، لذلك لم يكلف نفسه أن يذهب للنظر إليه. ووجد زوجته قد تزينت له وتجملت، فجامعها ثم قالت له يا أبا طلحة، لو أن لنا جيرانا أعطونا شيئا ثم أرادوا استرداده منا، أنعطيهم إياه أم نمنعهم؟ قال العارية لابد وأن ترد، والأمانات تؤدى إلى أهلها. قالت فاحتسب ابنك إذن، فإن الله عز وجل قد استرد عاريته. فغضب لصنيع زوجه، لماذا هي فعلت هذا؟ لماذا لم تقل له من البداية إن الولد قد مات؟ لماذا هي تزينت له وكذا وكذا؟ فراح يشكوها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول حدث منها كذا وكذا، وتركتني حتى تلطخت، يعني أصابتني الجنابة، ثم أخبرتني بموت الولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما هذه، يدعو له فرزق منها الذرية، والبركة في هذه الذرية. ومحل الشاهد في هذه القصة كيف ترجمت أم طلحة أم سليم هذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لله ما أعطى وله ما أخذ، بمثل هذا المثل الذي قالته إن جيرانا أعطونا عطية أو دعونا أمانة وأرادوا أن يستردوا أمانتهم أو عاريتهم. سبحان الله العظيم، فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، حيث لا فائدة من الجزع والتسخط، ولأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المقدور. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ بنت النبي، ثم إن الرسول يعني هنا الوسيط أبلغ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صبري واحتسبي، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لكنها أرسلت إليه تطلب أن يحضر، بل بدلال البنت على أبيها أقسمت عليه، وتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يبر القسم، ومن حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، فأقسمت على النبي عليه الصلاة والسلام حيث هي ابنته أو لها دلال عليه. فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من الصحابة ذكر في الحديث مشاهيرهم ولم يذكر بقيتهم، قيل ورجال أي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فوصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وصل في جمع من أصحابه، فكان جلوسهم عند البيت أو خارج البيت وهي بداخله، فرفعت الصبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالت خذ الولد انظر حاله، فرفع إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبي ونفسه تتقعقع، يعني نفسه عالي، نفسه يطلع وينزل هكذا كما لو كان إنسان قد أجهد نفسه كثيرا، فتراه يربو في عند النفس يطلع وينزل وكذا. وكذلك الطفل في حالة الاحتضار والروح تخرج وتسل من الجسد ونفسه تتقعقع تضطرب تصعد وتنزل، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى لحال الصبي ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم رحمة، دمعت عيناه. فهنا قال سعد بن عبادة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، قال ما هذا يا رسول الله؟ يعني ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى جزعا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، هذه رحمة، أي بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمقدور. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وفاة ولده إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها رحمة، أو هذه رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب. فإذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به، فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة، وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. وفي الحديث دليل على وجوب الصبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتصبر ولتحتسب، وفيه دليل على التعزية، وأن أفضل صيغ التعزية ما جاء في هذا الحديث اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأجاز العلماء أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. والتعزية تكون لمن أصيب من أهل الميت، تكون لمن أصيب، لمن يعني للمصاب، بغض النظر عن كونه قريبا أو غريبا، فقد يكون المصاب صديقا حميما فيعزى، ولا يشترط أن يكون في للقريب فقط، فحال الناس أنهم يعزون الأقرباء، لكن قد يعزى تلاميذ في شيخهم أو إنسان في صديقه أكثر مما يعزى ابن عمه وابن خاله الذي لم يبالي بوفاة قريبه هذا، أو ربما كان له في ذلك يعني مصلحة أو غرض أو إرث فهو يفرح بموته أو غير ذلك. المهم يجب أن نعلم أن التعازي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته، فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يكون للتعزية، ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. وبهذا نكون قد وقفنا على هذا الحديث وعلى أهم ما فيه من فوائد، وإن كان يمكن أن نشرح وأن يطول الشرح، لكن حتى لا أكرر شيئا فها أنا ذا تجاوزت الوقت ولكني أتممت المقصود. وربنا المحمود، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.